اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
يقول لنا ابن منظور في لسان العرب الوضوء والوضوء. الوضوء بالفتح الماء الذي يتوضأ به، الوضوء زي ما نقول الطهور وإيه الطهور، الطهور ما يتطهر به، الوضوء ما يتوضأ به. الفطور والفطور، السحور والسحور، كل هذا الشيء كان على وزن فعول، يبقى الحالة اللي بتستخدم في ذلك إذا كان بالضم يبقى المصدر بتاعه. الوضوء يقول لنا أنه وضوء مصدر، هذا بالضم، وقد يأتي المصدر أيضا بالفتح أحيانا، يقول لنا من توضأت للصلاة مثل الولوع والقبول، هذا فيه في اللغة. ذكر الأخفش في قوله تعالى وقودها الناس والحجارة، قال الوقود الحطب والوقود الاتقاد، يبقى بالضم يكون الايه المصدر. يبقى المقصود الوضوء، فلان هذا يتوضا، الفعل الذي يفعله هذا اسمه ايه وضوء، الميه اللي بيستخدمها اسمها الوضوء، يبقى ده الوضوء والوضوء. وان كان العلماء لهم برضو خلاف في ذلك، يكفينا هذا الشيء. يقال وضع يوضع وضاء، صار وضيئا اي صار جميلا، اي صار جميلا، هنا الوضاء الحسن والبهجة، وكأن الإنسان لما يتوضأ يحسن من قالبه وباطنه، من ظاهره وباطنه. إيه الصوت؟ لا أحب الصوت في الدرس، ما حدش يرد على التلفون، أتوش تلفونك في الدرس. الوضوء جاءت في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث عليه وفي إسباغه وفي فضله. يقول حافظ المنذري في الترغيب والترهيب: الترغيب في الوضوء وإسباغه، تتوضأ وتسبغ الوضوء، يعني توصل الوضوء بكيفية حسنة إلى كل مواضعه، إلى كل مواضعه. في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإحسان، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء، وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم، قال نعم، قال صدقت، قال صدقت. يبقى من الخصال الإسلام أن الإنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج ويعتمر ويغتسل من الجنابة ويتم الوضوء، يعني يسبق الوضوء. جاء في حديث هذا رواه ابن خزيمة اللي ذكرناه، وأصله موجود في الصحيحين بغير هذا السياق، عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء. غر الغرة والتحجيل، الغرة تكون في الرأس، هذه الغرة أثر الوضوء. التحجيل يعني يكون في الدابة يكون في وجهها فيه لون ولها غرة بلون، أو يكون في ثغرة نحرها بلون مخالف اللون الباقي. التحجيل الإيدين والرجلين للفرس تكون بلون غير اللون، تكون بيضاء ويكون جسمه مثلا أسود. فالمؤمن يأتي يوم القيامة عليه الغرة والتحجيل، أي النور على وجهه، النور على يديه ورجليه من آثار الوضوء. لذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه يبالغ في ذلك، يعني يغسل في الوضوء اليدين لغاية ما يشرع في العضد، والرجلين لغاية ما يشرع في الساق، ولكن في خفية يعني من ممن حوله، فلما يرى إنسان فيقول إني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. أيضا الوضوء علامة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمته، يعرف أمته من أثار الوضوء لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: وددنا أن لو رأينا إخواننا، وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي. الصحابة قال: أنتم أصحابي. ومدح الذين من بعدهم الذين يتبعونهم غير ما يرونه عليه الصلاة والسلام بأنهم إخوانه عليه الصلاة والسلام. قالوا له: كيف تعرف من لم يأتي من أمتك يا رسول الله يوم القيامة؟ طب إحنا عرفتنا، اللي حيجوا بعدك تعرفهم إزاي؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محدلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ لو خيل سودة كلها وفي بعضها يدور اللي فيها بياض، يعرف يميز ما يعرفش؟ ضروري طبعا يعرف يميز. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعرف من أثر الوضوء. على ذلك إنهم يأتون غرا محددين من أثر الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض معنى سابقهم عليه الصلاة والسلام. من الأحاديث اللي في فضل الوضوء حديث لعثمان رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. الخطايا تخرج من جسد الإنسان. وفي حديث لأبي هريرة في صحيح مسلم، وهذا أيضا صحيح مسلم، فيه أنه تخرج من كل عضو من الأعضاء، إذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كانت بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإن غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. حاجة عظيمة جدا، الإنسان يتوضأ عمال تنزل الذنوب، ربنا يغسل له ذنوبه بهذا الوضوء، بعدين يقوم يصلي، إذا قام للصلاة بتجمع ذنوب الباقية وتوضع على منكبيه، فإذا كبر تساقطت، إذا ركع تساقطت، إذا سجد تساقطت، أن يخرج من الصلاة ما فيش عليه ذنوب. الصلاة عظيمة، لذلك لابد أن يحسن الإنسان ويعرف كيف يصلي. يقول في حديث: ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه إلا غفر أو غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها، حتى يصليها صلوات الله وسلامه عليه. طيب، في الحديث لعثمان رضي الله عنه بيذكر أنه دعا بماء وتوضأ، وبعدما توضأ يقولون إنه ضحك بعده، فسألوا إنه ما الذي أضحكه؟ فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، توضأ وبعدما توضأ ضحك صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا تسألوني ما أضحكني؟ بنضحك على إيه؟ قالوا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: إن العبد إذا دعا بوضوء فغسل وجهه حط الله عنه كل خطيئة أصابها بوجهه، فإذا غسل ذراعيه كان كذلك، وإن مسح برأسه كان كذلك، وإذا طهر قدميه كان كذلك. هنا يعني كأنه بيفرح المؤمنين بذلك، برحمة الله عز وجل في الوضوء يكفر الله عز وجل عنكم الخطايا. في حديث لعبد الله الصنابحي، وذكر مثل هذا الحديث في خروج الخطايا لغاية ما يقول: وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. الصلاة اللي رايح المسجد فريضة ولا نافلة؟ أمال هنا بيقول نافلة، نافلة. لا لا، مش الصلاة إن هي نافلة، المعنى زيادة، زيادة، لأن النافلة الزيادة، يعني الوضوء كفرة الخطايا، الصلاة زيادة التكفير. فإذا ما كانش بقى الخطايا يبقى رفع لدرجات العبد عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. جاء عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. خير العمل الذي تعلمه عمل متكرر كل يوم كل يوم كل يوم وليلة، يرتفع العبد بهذه الصلوات فوق غيره من العباد. قال: ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. لن يحافظ على الوضوء. يبقى هنا من علامات إيمان الإنسان حبه للوضوء والمحافظة على الوضوء. تلاقي إنسان المؤمن محافظ على الوضوء معناه إنه مشغول بهذا العمل، عايز يقعد يذاكر ويقول الله ما عادي حصتي في القرآن، هنقعد نحفظ القرآن وكده، هفتح المصحف أكون على وضوء، أصلي نافلة أكون على وضوء، أجلس لطلب العلم وذكر الله أكون على وضوء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يكون على وضوء كثيرا صلى الله عليه وسلم. ويمكن واحد يجي يلقي على النبي صلى الله عليه وسلم السلام فيقوم ما يلاقيش وضوء يتيمم ويرد عليه، إنه كره أن يذكر الله إلا وهو على وضوء صلوات الله وسلامه عليه. وهذه قصة بلال رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم في صباح يوم: يا بلال بما سبقتني إلى الجنة، بما سبقتني إلى الجنة، يعني كنت أمامي، كنت أمامي. ولا تتخيل إن بلال حيدخل قبل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، لا لا لا، هنا في الرؤية إنه كان سابق، السابق الذي في الأمام، ودي عادة الخادم مع صاحبه، العادة إن الخادم يمشي أمامك يفتح لك الباب يجيب لك كذا. وكان بلال مع النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة وكيل أعمال النبي صلى الله عليه وسلم، فلوس النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما يشيلش فلوس عليه الصلاة والسلام، مع بلال نفقة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد شيئا أنفق يا بلال، أنفق بلال ولا تخف من ذي العرش إخلال، أنفق بلال، فيأمره بالإنفاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم احتقر الدنيا فما كان يعظمها ولا كان جعلها في جيوبه عليه الصلاة والسلام. فكما كان بلال مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، فرأى في منام أنه داخل في الجنة ماشي أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فبيسألوا إن كنت أمامي بإيه، كنت أمامي في الجنة، فيقول بلال رضي الله عنه إنه يعني هو لا يعرف إن إيه السبب، ولكن يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، ما أذنت قط إلا يعني بين الأذان والإقامة يصلي ركعتين، ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده، انه بعد ما يدخل الخلاء يقوم يتوضا، يمكن يجي وقت الصلاه اكون مستعد لاستعداد للصلاه. المؤمن يحب الصلاه ويحب ان يكون مستعدا لها دائما، التي على وقت الصلاه يكون مش متوضي، يمكن يخرج للسوق يشتري حاجات ولا لا الظهر قرب ومش عرفني هرجع البيت ولا ياذن علي انا في الطريق خليني متوضا. حبك للوضوء، استعدادك للصلاة، هذا يرفع درجاتك عند الله سبحانه. فكان هذا الحديث فيه ذلك أن بلالا سبق ودخل إلى الجنة بسبب المحافظة على الوضوء. وزي ما قلنا لا تتخيل أن بلالا يسبق بمعنى يدخل قبل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، لا، يوم القيامة يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ بحلقة باب الجنة فيقال من؟ محمد صلى الله عليه وسلم يقول خازن الجنة بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك عليه الصلاة والسلام، لا بلال ولا غيره، ولا بلال ولا غيره، لكن دي رؤية منامية فيها بأن بلال كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الترغيب في إن الإنسان المؤمن يحافظ على الوضوء ويذكر الله على وضوئه، يعني معنى النية، وسيأتي الكلام فيها بعد ذلك. جاء الترغيب في تخليل الأصابع، قال حبذا المتخللون من أمتي، حبذا المتخللون من أمتي، يعني لما بيغسل ليه ما بيكبش المية، حتى لو متأكد إن لو حيحط رجله جوه الطشت اللي هو مليان مية يقينا المية هتطلع في كل مكان، ولكنه يقوم يخلل بين أصابع قدميه بالخنصر كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يبقى شيء من قذر ونحوه. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لتنهكن الأصابع بالطهور أو لتنهكنها النار. يبقى هنا أصابع الرجل لازم تدخل بينها ماء الوضوء خوفا من أن يجي مكان ناشف منها فتدخل النار بسببها. وقال ويل للأعقاب من النار. طيب، جاء حديث عن رفاعة بن رافع أنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها لا تتم صلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، حتى يسبغ الوضوء كما أمره. فين أمره الله؟ قال إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. كم حاجة؟ أربع حاجات. وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وتدل عليها الآية، تدل على النية في الآية إذا قمتم إلى الصلاة، يبقى قاصدين الصلاة بهذه النية. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يبقى فيها ترتيب هذه الأعضاء التي ذكرها الله سبحانه وتبارك وتعالى. ونفهم من ذلك أنه الموالاة حتى يكون وضوءا حقيقيا، فكأن الآية بالعبارة والإشارة دلت على شروط هذا الوضوء. طيب، حيقول لنا هنا في المنار تجب فيه التسمية، الوضوء تجب فيه التسمية، يعني يجب أن يسمي عند الوضوء يقول بسم الله. ليه يجب أن يسمي؟ بيقول لنا لحديث أبي هريرة مرفوعا: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا صلاة، هذا حديث صححه الشيخ الألباني، لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا صلاة لمن لا وضوء له، صحيح صحيح. الإنسان الذي لم يتوضا ينفع منه صلاة ازاي؟ والصلاة والوضوء شرط في صحة الصلاة. ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ذكر اسم الله عز وجل عليه، يبقى يقول بسم الله، بسم الله عند الوضوء. طيب، هل هذا متفق عليه من العلماء انه ان يقول بسم الله هذا شرط لصحة الوضوء ولا ليس شرطا، وانه واجب من الواجبات ولا ليس شرطا ولا واجبا، وان له معنى اخر؟ في خلاف بين العلماء في هذا الشيء، ولذلك بعض اهل العلم ضعفوا اصلا هذا الحديث اللي لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا رواه ابن ماجه، وفي اسناده يزيد ابن عياض، كذبه مالك وابن معين، وقال البخاري منكر الحديث. ذكر الراوي عنه اسمه أبي سفال، قال الحافظ أنه مقبول. عن رباح ابن عبد الرحمن ابن أبي سفيان لم يوثقه سوى ابن حبان، والحافظ قال إنه مقبول. يعني كده الإسناد بتاعه فيه رجال متكلم فيهم، متكلم فيهم، وده ينفعنا في ان احنا نقول انه لا، ما نقدرش نقول انه واجب بهذا الشيء. حديث مثل هذا الحديث اللي إسناده رواه ابو داود، يروي الحديث ويروي ابن ماجه من طريق محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمة، يعقوب بن سلمة مجهول الحال، عن ابيه اللي هو سلمة، ولين الحديث، وقالوا ليس بحجة كمان. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. يبقى الحديث إسناده ضعيف زي ما انتم سمعين كده، فيه مجهول الحال عن واحد لين ضعيف. ورواه ابن ماجه من طريق يزيد ابن عياض، وقالوا لنا يزيد ابن عياض ده البخاري قال عنه منكر الحديث، ودي من أشد ألفاظ التجريح عند البخاري، ما يقول فلان هذا منكر الحديث. والإمام مالك قال عنه كذاب، يحيى مالك قال عنه كذاب. حدثنا أبو سفال، الحافظ مقبول يعني عند المتابعة على محد يتابعه، لكن اللي قبله كان البعض كذبه. عن رباح ابن أبي سفيان ابن عبد الرحمن ابن أبي سفيان، وهذا لم يوثقه سوى ابن حبان فقط، والحافظ قال مقبول يعني عند المتابعة. يبقى هنا إسناد ضعيف تاني أهو، والشيخ الألباني رحمة الله عليه حسنه، لكن حسنه ما لغش كلام من ضعف الحديث وقال في إسنادي كذاب وفي إسنادي كذا. فروى الترمذي من طريق أبي سفال أيضا، وذكر مثل هذا الحديث عن رباح بن عبد الرحمن عن جدته، حط فيها حد تاني أهو، عن أبيها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والترمذي قال: وفي الباب عن عائشة وأبي سعيد وأبي هريرة وسهل بن سعد وأنس. قال الترمذي، اسمع الإمام الترمذي من يعني من جمال كتابه أن يذكر كلام العلماء على الحديث، هو يختار هذا حديث كذا ويقول قال فلان عنه كذا وقال فلان عنه. مين تكلم في هذا الحديث؟ ولكن الإمام أحمد قال: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد، لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد، يعني في أنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. طيب يقول إسحاق بن راهوي زميل الإمام أحمد: إن ترك التسمية عامدا أعاد الوضوء، وإن كان ناسيا أو متأولا أجزأه. يعني يفرق بين تارك التسمية متعمدا، وهنا أي إنسان مؤمن وهو بيتوضأ إذا ذكر تسمية حيقولها، لكن إذا لم يذكرها هل يلزم يعيد من جديد؟ هنا بيقول إذا كان ناسيا أو متأولا، يعني الحديث نفسه يقول لك لا، الحديث لا، لمن لم يذكر اسم الله عليه ده ليه تأويل تاني، هنشوف إيه التأويل يقصده. قال محمد بن إسماعيل: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح ابن عبد الرحمن، ده الإمام البخاري يقول ذلك، حديث رباح ابن عبد الرحمن أحسن شيء في هذا الباب. طيب رباح ابن عبد الرحمن ده قلنا إنه لم يوثقه سوى ابن حبان، يبقى البخاري لما يقول أحسن شيء في الباب مش معناه إنه حسن، يقولك لا، يعني أحسن وحشي، أحسن الضعفاء، هذا الذي يقصد البخاري رحمة الله عليه. طيب روى ابن ماجه من طريق كثير بن زيد عن ربيح ابن عبد الرحمن أبي سعيد عن أبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وحسن الشيخ الألباني، ولكن إسناده برضه فيه مقبول. فالتحسين بحسن يعني أن له طريق فيها ضعف، طريق تاني فيها ضعف، لكنه حسن، لكن أصل حديث ليس حديثا حسنا ولا حديثا صحيحا، إنما أصله حديث ضعيف. طب حيثبت لي هذا الحكم أن أنا أفطل وضوء إنسانا إذا كان بيتوضى ونسى يقول بسم الله، لأن الحديث أطلق لو وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ناسي ولا متعمد، هذا الإنسان لم يذكر اسم الله عز وجل عليه. لذلك العلماء ذكروا استحباب التسمية، إنه يستحب التسمية ولا يبطل الوضوء بترك التسمية. وده اللي حيقوله التأويل بقى، أوله قال بفرض الصحة هذا الحديث معناه الحديث الآخر اللي هو إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، يعني لم يذكر الله عليه، لم يقصد الله بهذا الوضوء، يبقى كأنه عادة الإنسان إنه قام غسل إيديه وغسل وشه من العرق وكده وراح غسل رجليه بالمرة، فما قصد به وضوءا ولا رفع حدث. يبقى الوضوء لابد فيه من قصد رفع الحدث، يبقى ذكر الله بمعنى النية، هذا وضوء لله سبحانه تبارك وتعالى، وده ذكره بعض أهل العلم بهذا المعنى. استدل الإمام البيهقي على عدم وجوب التسمية، بما رواه أصحاب السنن الأربعة من حديث علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه اللي هو رفاعة بن رافع في الرجل المسيء صلاته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت فتوضأ كما أمرك الله، نفهم من الآية إذا قمتم إلى الصلاة إذا قمتم نويتم الصلاة، يعني ولسه مصلاش، يبقى القيام لنية الصلاة، ولن يكون القيام للصلاة مباشرة، ولا هيقوم يصلي من غير ما يتوضا ده ولا ايه؟ لا، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، يبقى معناه اذا نويت الصلاه الاول اتوضا عشان تدخل في الصلاه وتصح منك الصلاه. فلذلك هنا بيقول ان توضا كما امرك الله، فاحتج به الامام البيهقي على عدم وجوب التسميه لانها لم تذكر في الايه. فاذا فرضنا الحديث حسنه البعض، نقول معنى هذا الحديث معناه انما الاعمال بالنيات. يبقى فرق بين من يتوضا تبردا، يغتسل تبردا، انسان الدنيا حر دخل حوض دش، دخل خد دش وطلع، هذا توضا؟ لا، مش توضا، انه ما قصد الا التبرد، لكن لا، هو عليه جنابه، هنستحمل هنا الان، خلص الاستحمام، نقول هذا قصد رفع الحدث الأكبر، يبقى دخل فيه الحدث الايه الأصغر، فيكون هذا الغسل مقام الغسل والوضوء. طيب هنا يمكن في الكتاب قال لنا انه التسمية واجبة، وتسقط ايه سهوا، هذا اتفاق الحنابلة يعني على هذا الشيء؟ لك لا، في المغني ظاهر مذهب أحمد رحمه الله أن التسمية مسنونة في طهارة الأحداث كلها، يبقى الظاهر من مذهب الإمام أحمد الأشهر أن التسمية مسنونة زيه زي مين؟ جمهور العلماء زيه زي جمهور العلماء. يبقى قد يختار في الكتاب عندنا شيئا ولا يكون هذا المشهور في المذهب، لكن اختياره اختيار هذا الشيء، وهنا مش ملزم اختيار صاحب الكتاب، ولكن شوف المذهب نفسه هل كل علماء المذهب قالوا ذلك ولا في خلاف، ان في توسع على الناس. اذا كان ممكن انسان يدخل يتوضا وكده وما سماش يعيد الوضوء ثاني، استهلاك ميه كثير والزام الانسان بمشقه عليه بحديث اصله كان حديثا ضعيفا وقابل للتاويل لغيره، يبقى على ذلك نقول انه الحديث نفسه اذا صح يبقى المعنى اللي فيه انه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، بمعنى أنه لم ينوي العمل تقرب لله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول أبو داود وقد سأل الإمام أحمد رحمه الله إذا نسي التسمية في الوضوء قال أرجو ألا يكون عليه شيء، وهذا قول إسحاق ابن راهوي. برضو لو أنه نسى التسمية وأثناء الوضوء تذكر يقول بسم الله أثناء الوضوء، ولا يلزم أن يعيد مرة ثانية، زي اللي أكل ونسي يقول بسم الله فليقول بعدها فبسم الله أوله وآخره، يستدرك ذلك. الإمام النووي في المجموع يقول صح عن أحمد رحمه الله أنه قال لا أعلم في التسمية حديثا ثابتا. يبقى هنا الإمام النووي أخذ بقول إمام أحمد في ذلك أنه ما فيش في التسمية حديث ثابت، يبقى على ذلك ليس واجبا، ولكن مستحب التسمية عند أول كل عمل. ذكر البيهقي قال أصح ما في التسمية أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الإناء الذي فيه الماء ثم قال توضأوا بسم الله توضأوا بسم الله، قال فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه والقوم يتوضؤون حتى توضؤوا من عند آخرهم، وكانوا نحو 70 رجلا. الأذان. يقول الإمام النووي رحمه الله المذهب الصحيح الذي قطع به الأكثرون أن التسمية سنة من سنن الوضوء وليست بواجبة، فلو تركها عمدا صح وضوء. قال هذا مذهبنا ومذهب الشافعي، وبه قال مالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء، وهو أظهر روايتين عن أحمد يبقى عدم وجوب التسمية مذهب جمهور أهل العلم. طبعا مش معناه نقول ما تسميش، ولكن نقول التسمية مستحبة تسمي عند كل عمل، واللي يستدل بها بقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا على اسم الله توضأوا على اسم الله، ولكن الكلام في انه هل هي واجبة بحيث ان يتركها عمدا يبطل وضوءه، هذا يحتاج لدليل اقوى من هذا الدليل. قالوا عن أحمد رواية أنها واجبة، وقال إسحاق ابن راهوي أنها واجبة، وفرق بين تركها عمدا وتركها سهوا. قال أهل الظاهر الظاهرية أنها واجبة بكل حال، عكسهم الإمام أبو حنيفة قال أنها ليست مستحبة، والصواب أن التسمية إن لم نقل أنها واجبة نقول أنها مستحبة. احتج من أوجبها بهذا الحديث لا وضوء لمن لم يسمي الله أو لمن لم يذكر اسم الله عليه، قلنا إن العلماء اختلفوا في تضعيفه زي ما ذكره الإمام أحمد، والبعض حسنه على فرض التحسين، يبقى هنا تأويل بأنه معناه إنما الأعمال بالنيات. احتج من قال بأن التسمية ليست واجبة بالآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر فيها تسمية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمرك الله، توضأ ولم يذكر الله عز وجل التسمية فيها. يبقى هنا الوضوء اللي مذكور في القرآن يعني فيه إشارة إلى النية وليست فيه إشارة إلى التسمية. يقول البزار هذا في كلام أبي بكر بن أبي شيبة: ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. هذا اختيار أبي بكر بن أبي شيبة. البزار يقول: لكنه مؤول، ومعناه أنه لا فضل لوضوء من لم يذكر اسم الله، لا على أنه لا يجوز وضوء من لم يسم. يعني عايز يقول هذا له فضل والآخر وضوءه صحيح. نرجع للمنار في أول كلامه لما ذكر الوضوء وقال لنا أنه تجب فيه التسمية وتسقط سهوة، يعني يفرق بين العمد والسهو، إذا تعمد تركها يبطل وضوءه، إذا سهى تسقط، لحديث عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان. هذا صحيح. إن ذكرها في أثنائه ابتدأ، إن ذكرها في أثنائه، في أثناء إيه؟ الوضوء. ابتدأ بمعنى عاد تاني، يبقى هنا كائن فرق بين مذهب هذا اللي بيختاره. هذا يعني يقول لك إذا تركها متعمدا بطل وضوء، إذا نسى يقول لك يعيد تاني، يبتدي تاني إذا ذكر هذا في أثناء الوضوء. إسحاق ابن راهوي يقول لك لا، يقول بسم الله في أثناء الوضوء ويكمل، يقول بسم الله في أثناء الوضوء ويكمل ذلك. وقيل هنا بيقول لنا وقيل يأتي بها حيث ذكرها ويبني على وضوءه، يبني على وضوء معنى يكمل الوضوء، قطع به في الإقناع وحكاه في حاشية التنقيح عن أكثر الأصحاب. فروض الوضوء ستة، فروض الوضوء ستة، لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. يبقى الآية ذكرت لنا أربعة وفهمنا منها أشياء أخرى، يبقى ذكرت لنا غسل الوجه، غسل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يبقى دي أربع حاجات، أربع أعضاء للوضوء. وفهمنا منها إذا قمتم، يبقى النية، النية للصلاة. وفهمنا من هذا الذكر الترتيب، أنه مرتب على هذا الأمر، ويؤخذ منه أيضا أنه تعاقب الشيء وراء شيء، لن يكون وضوءا إلا بهذه الصورة اللي حيسمونها الموالاة، الموالاة. لأنه لا أتخيل أن واحد قام مضمض واستنشق وغسل وشه وبعدين راح عمل عمل من الأعمال ورجع تاني راح جاي غسل إيديه وراح يعمل حاجة وتأخر ساعة وساعتين وبعدين رجع تاني ويقول توضيت، فين الوضوء؟ أنت هنا غسلت وشك، هنا عملت، وكان فرق زمني كبير بينها. ليس هذا الوضوء الذي شرعه الله سبحانه والذي ذكره والذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. غسل الوجه لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ومنه المضمضة والاستنشاق، يعني من ضمن الوجه المضمضة والاستنشاق. طيب الدليل إيه يا ترى؟ قال لحديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم وفيه: فمضمض واستنثر. متفق عليه، عليه الصلاة والسلام مضمض النبي صلى الله عليه وسلم واستنثر. وقال لنا في حديث أبي هريرة: من توضأ فليستنثر ومن استدمر فليوتر. وفي صحيح مسلم: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر. إذا هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم باستنشاق الماء وبالاستنثار، فأخذ منه بعض أهل العلم أن هذا الأمر على الوجوب، أن هذا الأمر على الوجوب، يعني المضمضة والاستنشاق والاستنثار. جمهور العلماء على أنه لا، الآية ذكرت لنا غسل الوجه، ما جابتش سيرة لا مضمضة ولا استنشاق. لكن الحنابلة هنا قال لك أنه ما هو من ضمن الوجه، من ضمن الوجه. النظرة في المعنى اللغوي: الوجه ما يواجه، ما يواجه. يبقى هذا الوجه، هذا الجلد، الوجه داخل الفم مضمضة، هذا ليس مواجهة. الإنسان مش عارف أنه هو فاتح بقه عشان يبقى داخل بقه، هذا مواجه. الأنف لا، بترى ظاهر الأنف مش باطن الأنف. يبقى هنا القول بأنه الوجه ومنه، يعني كأنه عايز يحمل الآية ما ليس فيها. الآية ما جابتش سيرة المناخير ولا سيرة الباطن الفم، حتى يقال أنه هذا من الفرائض اللي ذكرتها الآية، لم تذكرها الآية. ولذلك جمهور العلماء قالوا سنة مش واجب، جاء لك الواجب ما جاء في القرآن. القرآن الذي أحال النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته عليه، الرجل الذي أساء صلاته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما إيه أمرك الله، توضأ كما أمرك الله. وهذه الفرائض الأربعة، غير ذلك يكون منسما الوضوء. حتى لو قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فلينتثر، قالوا طيب هذه من سنن الوضوء إنه الذي يتوضأ ينتثر، لكن لما قال للمسيء صلاته هذا أولى أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول له كان قال له توضأ كما أمرك الله ولا تنسى المضمضة والاستنشاق والاستنثار لأنها فرائض ويبطل. لكن لا، ما قالوش، ما جابش سيرة هذه الأشياء. قالوا على ذلك يكون المضمضة والاستنشاق والاستنثار هذه من ضمن الواجبات. البعض يقول لا المضمضة لا، لكنه قال من توضأ فلينتسب، يبقى إدخال الماء في الأنف هو اللي فرض واجب دون المضمضة. البعض يقول لا، ده هو أشار بالاستنشاق إلى الاثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنشق ويستنثر من كف واحدة صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. فهنا يعني خلاف بين أهل العلم في ذلك. الراجح إنه المضمضة والاستنشاق ليست داخلة تحت الوجه في الآية، لكن قد يكون دليلها دليلا منفصلا وهو الحديث، إنما يشكل عليه حديث المسيء صلاته. لذلك قول الجمهور بأنها من السنن هذا قول أولى، يليه قول من قال إنها من الواجبات وليست من المنصوص عليها في القرآن، فقول الجمهور فيها هو الأولى، والله أعلم. غسل الوجه، يقول الخرقي غسل الوجه هو من منابج شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين ويتعاهد المفصل وهو ما بين اللحية والأذن. يغسل الوجه، حدود وجه الإنسان منين؟ منبت الشعر في الأمام. طب الإنسان الأصلع، هنا حدود منبت الشعر الأمام، حدود، مش هقوله لا دور بقى لغايه ما تروح لورا خالص ودخل الراس في، لا هنا حدود اللي هنا، فين المكان اللي ينبت فيه الشعر، او اللي كان عندك شعر فيه زمان هذا المكان، يبقى من عندي لغايه اسفل الذقن، اسفل الذقن، يبقى النقطه السفلى هذه من الذقن الانسان. الى من حضر من اللحيين، يعني لحي الانسان هو عظام الفك، يعني عظام فك الانسان، من حضر والذقن، والى اصول الاذنين، هنا اصل الاذنين، يبقى هنا الوجه الدائره هذه او شكل بيضاوي هذا، انه من منبت الشعر فوق او من الاصل منبت الشعر لغايه اسفل الذقن، ومن شحمه الاذن الى شحمه الاذن، ويتعاهد المفصل وما بين اللحيين، هذا مكان المفصل لما تفتح بؤك يتحرك، وهذا مكان المفصل، لا يبقى هنا يتعاهد ان يوصل الميه لغايه عنده من داخل في حدود الوجه. يقول لنا ابن قدامة في المغني انه يغسل الشعور، يعني الظاهره، شعر اللحيه، شعر الشارب، شعر الجفون، لانه الشعور الظاهره يغسلها، يخلل ما بداخل اللحيه، هذا تخليل سنه وليس فرض. فالاصل غسل الظاهر الوجه، والوجه ما كان مواجهه، يبقى بعد ذلك يغسل الظاهر ويستحب انه يخلل بداخل اللحيه. يبقى الشعور إذا كانت كثيفة لتصف البشرة اكتفى بظاهرها، لكن إذا كانت تصف البشرة شعر الإنسان خفيف بحيث البشرة ظاهرة لابد من وصول الماء إلى البشرة. ابن قدامة يقول لنا يجب غسل ما استرسل من اللحية، يعني في الوجه، وقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه لا يجب غسل ما نزل منها عن حد الوجه طولا وعرضا، يعني لحية الإنسان طويلة فوجه الإنسان هنا لغايتنا، هل لابد ذلك؟ هذا أولى، هذا أولى أنه يغسل الوجه باللحية بما استرسل منها لإن صارت المواجهة الآن، هذا الأولى. لكن هل يجب؟ يعني يقول الخلال الذي ثبت عن أبي عبد الله في اللحية أنه لا يغسلها وليست من الوجه البتة، هذا كلام صحيح، إن الوجه الإنسان معروف، فإذا كانت لحية طويلة من الإنسان يقول له يلزم هذا، لا مش في الوجه، ولكن أولى أنه يغسل وينزل عليه. طيب نقف هنا لغايه ما نصلي العشاء وبعدين نكمل بعد الصلاه. يا ريت الاخوه يتخلموا على رسول الله. قلنا المضمضه اختلف فيها العلماء في الوضوء، المضمضه والاستنشاق والاستنثار، فجاء عن الامام احمد انها واجبه، وجاءت روايه عنه في الاستنشاق انه واجب، وقال القاضي ابو يعلى الاستنشاق واجب في الطهارتين، في الطهارتين هي طهاره الحدث الاصغر والحدث الاكبر، ان واجب في الطهارتين، هذا عند الحنابلة. اللي قال بهذا القول ابو عبيد وابو ثور وابن المنذر مع الحنابلة، كذلك ابو عبيد وابو ثور وابن المنذر قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر، وفي رواية إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، يجعل في أنفه ماء والاستنشاق ينتثر، إخراج الماء بقوة من الأنف، هذا الاستنثار. جمهور العلماء وفي رواية أخرى الإمام أحمد أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الكبرى، أسف هذا مذهب أحمد أو رواية أخرى عن أحمد، لكن الجمهور على أنه في الاثنين مستحبان. يقول لنا المضمضة والاستنشاق واجبان في الكبرى مسنونان في الصغرى، وده مذهب الثوري وأصحاب الرأي. الإمام مالك والشافعي أنهما لا يجبان لا في الطهارة الكبرى ولا في الطهارة الصغرى، وهما مسنونان فيهما، ده تفصيل كلام العلماء في ذلك. قلنا إنه الاحتياط قول من ألزم بهما، لكن يشكل عليه حالة النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته إلى الآية، الآية توضأ كما أمرك الله ولم يذكر في القرآن المضمضة والاستنشاق. طيب يقول لنا ابن قدامة المضمضة، إيه معنى المضمضة؟ إدارة الماء في الفم، إدارة الماء، يبقى مش مجرد دخل وطلع، ده أدار، أدار الماء في الفم. الاستنشاق جذب الماء إلى الأنف، يبقى فيه زيادة عن أنه حدف مية كده وخلاص، يبقى فيه أنه أخذ الماء بأنفه شيئا شيئا من غير ما يؤذي نفسه. الاستنثار إخراج الماء من الأنف بقوة، هذا الاستنثار منصوص عليه في الحديث، يبقى المضمضة منصوص عليها، الاستنثار لن يكون استنثار إلا ومعه إيه؟ استنشاق، يبقى هنا استنشاق والاستنثار. طيب هنا بقى يقول لك ابن قدامة إذا أدار الماء في فيه فهو مخير بين مده وبلعه، يعني عايز يقول فرضنا أنه بعد ما مضمض رح بلع المية دي، هل أخطأ في ذلك؟ يقول لك يجوز له أنه ابتلعها لعله كان عطشان ولا حاجة فمضمض أثناء المضمضة رح جاي بالع هذا الماء، لكن الأفضل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يمضمض ويخرج هذا الماء صلوات الله وسلامه عليه. يقول لا يجب إدارة الماء في جميع الفم ولا إيصال الماء إلى جميع باطن الأنف، لأنه يصعب ندخل مية لغاية الآخر بحينزل على مجرى النفس. يستحب أن يتمضمض ويستنشق بيمنى ثم يستنثر بيسرى، اليد اليمنى للإدخال، اليد اليسرى للإخراج الشيء الذي قد يكون فيه الأذى. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمضمض واستنثر ثلاثا من غرفة واحدة، في رواية مضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا، زي ما كثير منكم يعرف أن بتاخد في المضمضة كفا من الماء وبتحط نصفها في فمك ونص الثاني في أنفك، يبقى هنا كف واحدة من الماء، فرضنا بتاخد من مية من إناء الماء في اليد نصف في الفم ونصف في الأنف، وبعدين باليد الأخرى تستنثر تخرج هذا الماء. هل يجب الترتيب بينهما وبين غسل بقية الوجه؟ هل يجب أنه المضمضة والاستنشاق الأول وبعد كده الوجه طالما أنهما في مكان واحد فقدم أو أخر؟ لا شيء، لا شيء فيها، يبقى على ذلك لو أنه نسى المضمضة والاستنشاق وراح غسل وجهه جاز أن يستدرك، وبعد ما غسل وجهه أنه يستنشق ويستنثر. هل يجب الترتيب والموالاة بينهما وبين سائر الأعضاء غير الوجه؟ هل يجب الترتيب والموالاة بينهما اللي هما المضمضة والاستنشاق؟ والاستنثار هنا اللي يسمى المضمضة والاستنشاق اللي يقول هنا بينه بين الاثنين بين سائر الأعضاء، نشوف هل في حديث يدل على ذلك ولا لا. رواية أنه تجب، يجب الترتيب، يعني المضمضة إذا ما مضمضتش الأول على الأقل بعد ما غسلت وجهك أنك تمضمض، لكن بعد ما تغسل إيديك ترجع تمضمض؟ قال لك لا. قول تاني يقول لك ما فيش مانع، بل لو تركهما في وضوئه وصلى وتمضمض واستنشق أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. هنا جاء في حديث في سنن أبي داود عن المقدام المعدي كرب الكندي، أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثة ثم تمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنه. هذه رواية. في رواية أخرى توضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه، يعني بعد الكفين غسل وجهه، فين المضمضة؟ ما جاتش. طيب ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مضمض واستنشق كأنه استدرك بعدما غسل الذراعين تذكر انه مضمضش فمضمض. فهنا يبقى عشان اقول الترتيب انه مع الوجه فقط، لا، في رواية اخرى عن احمد انه لو ترك المضمضة يستدركها حتى لو كان غسل يديه فيمضمض ويستنشق بعد ذلك. هنا اللفظ نفسه يفيد هذا المعنى أن المضمضة تستدرك. عند مالك والشافعي أن المضمضة مستحبة، يبقى على ذلك لو لم يفعلوا انتهى الوضوء على ذلك، الوضوء بتاعه صحيح. يقول نووي: إذا خرجت اللحية عن حد الوجه طولا وعرضا أو خرج شعر العبار أو العارض أو السبال، هل يجب إفاضة الماء على الخارج؟ اللحية كبيرة كثيفة خرج عن حد، يبقى هنا حد الوجه، هذا حد الوجه. طيب اللحية خارج عن الحد في العرض أو في طول اللحية، هل إنه لازم يستوعب الجميع باعتبارها من الوجه المواجهة يعني؟ فيقول: الصحيح عند الأصحاب، عند أصحاب يعني الشافعية، أنه يجب عندهم، وذكرنا في كلام ابن قدامة أن هذا لا يجب، والقول الثاني لا يجب ولكن يستحب. القولان جاريان في الخارج عن حد الوجه طولا وعرضا. هنا هل هذا يسمى وجها؟ يعني اللحية الخارجة عن الوجه شمال ويمين والنازلة تحت هذه تسمى وجها بحيث أنه لابد؟ الصحيح اسمها لحية ما اسمهاش وجه، ولكن المواجهة على الوجه يجب أنه هو يستوعبها. الطويلة اللي طالت لغاية صدره هنا الأولى أنه يفعل، لكن لو لم يصل للنهاية الراجح أنه لا يلزم ذلك. طيب نرجع ثاني للكتاب، يقول لنا: وغسل اليدين مع المرفقين. غسل اليدين لقوله عز وجل: وأيديكم إلى المرافق، المرفق هذا المرفق اللي هو المفصل هذا اسمه المرفق. يبقى يغسل اليدين هذه من الفرائض التي ذكرها الله عز وجل ودل النبي صلى الله عليه وسلم عليها إن توضأ كما أمر الله. قال النووي رحمه الله: وجوب غسل المرفقين هو مذهبنا ومذهب العلماء كافة. يبقى كل العلماء بس استثنى منهما زفر وأبو بكر ابن داود ابن علي الظاهري، قالوا لا يجب غسل المرفقين، لكن جماهير العلماء لا بد من غسل المرفق، منهم الأئمة الأربعة وكذلك الظاهرية قالوا أنه لا بد من غسل المرفقين. غسل المرفقين، الآية قالوا أيديكم إلى المرافق، هنا احتمل إلى المرافق يعني حد بداية أو حد نهاية المرفق فيه، فكان الاحتياط أن يؤخذ المرفق كله. ذكر ابن قتيبة والأزهري وآخرون من أهل اللغة والفقهاء في الآية نفسها، قالوا إن الجماعة من علماء اللغة قالوا كلمة إلى هنا بمعنى مع، يبقى وأيديكم مع المرافق، تغسل اليدين مع المرافق. وبعض أهل العلم يقول إن أولى إلى للغاية، للغاية يعني غاية الغسل المرفقون. طيب هل إنه تدخل ولا لا تدخل؟ اللغة بيقول لك إلى للغاية، يعني ابتداء الغاية ولا انتهاء الغاية، ده محتمل وده محتمل. ابتداء الغاية لغاية أول مرفق فقط، انتهاء الغاية لغاية آخر مفصل، يبقى لابد. لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ صلوات الله وسلامه عليه وأدار الماء على مرافقه عليه الصلاة والسلام. يبقى إدارة الماء تستلزم استيعاب المرفق كله، يبقى هنا غسل اليدين لغاية المرفق ويدار الماء على المرفق، هذا غسل اليدين. قال ومسح الرأس كله، مسح الرأس كله هذا الفرض الرابع، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، مسح الرأس كله. وهذه يعني المستحب أن يمسح جميع الرأس، أن يبتدي من الأمام لغاية ما استوعب للخلف ويرد مرة ثانية إلى الأمام، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه. مسح برأسه أقبل بها وأدبر، يعني بدأ من الأمام وانتهى إلى الخلف وردها مرة ثانية صلوات الله وسلامه عليه. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح مقدم الرأس مع اللحية مع العمامة، يلبس عمامة عليه الصلاة والسلام، فمسح الاثنين مع بعض. أخذ منها بعض العلم جواز الاقتصار على جزء من رأسه، العمامة مش رأس، ولكن مسح على جزء من رأسه صلى الله عليه وسلم دل على أنه يكفي. طب قد إيه هذا الجزء من الرأس؟ يختلف العلماء، فالبعض يقول ربع الرأس زي ما يقول الإمام أبو حنيفة، وربع جاب منين هذا التحديد؟ قال لك إن مسح الرأس تكون باليد، واليد لو وضعها على الرأس حتساوي ربع الرأس، يبقى على ذلك مجرد ما وضع على اليد على الرأس هذه ربع. الشافعي يقول امسحوا برؤوسكم، والباء هنا للتبعيض، يبقى على ذلك ببعض رؤوسكم، فبعض الرأس فيها هنا يبقى بعض شعرات الرأس يجوز أن هو أقل من الربع ولو مقدار اليسير، يبقى هذا مسح بالرأس. الحنب لا يقول لا، المسح يكون لجميع الرأس، لأن الآية أمرت بمسح الرأس وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم في فعله، يبقى هذا الشيء. إنما يشكل عليه أنه لما كان لابسا عمامة ما مسحش الرأس كله، إنما مسح جزءا من الرأس والباقي فوق العمامة صلوات الله وسلامه عليه. فعلى ذلك يقول العلماء الأصل أنه يمسح جزءا من الرأس وباقي الرأس مستحبا، سواء أنه مسح الباقي على الرأس ولا على عمامة كانت فوق الرأس. يقول ابن قدامة اختلف في قدر الواجب بين العلماء، يعني فروي عن أحمد رحمه الله وجوب مسح الجميع في حق كل أحد، هذا مروي عن أحمد. وقال قبل أحمد ذلك الإمام مالك، قال يمسح الرأس كله. وروي عن أحمد ما يوافق الشافعي إن يجوز مسح بعض الرأس. قال ومن يمكنه أن يأتي على الرأس كله، وقد نقل عن سلمة بن الأكوع أنه كان يمسح مقدم رأسه، وابن عمر مسح اليافوخ. يبقى هنا رجع ان بعض الصحابه مسحوا الجزء، فعلى ذلك ما قدرش ان هو يقول لازم الكل، يقول لك ما بعض الصحابه مسحوا الجزء. يبقى عن احمد روايتان، روايه بالاستيعاب وروايه اخرى بمسح البعض من الراس. ممن قال بمسح البعض الحسن البصري والثوري والاوزاعي والشافعي واصحاب الراي الاحناف، الا ان الظاهر عن احمد في حق الرجل وجوب الاستيعاب، كأنه الظاهر عنه التفرقة بين الرجل والمرأة، الرجل لابد من استيعاب الرأس، وبالنسبة للمرأة يقول يجزئها مسح مقدم رأسها، مسح مقدم رأسها. الخلال يقول العمل في مذهب أحمد أنها إن مسحت مقدم رأسها أجزاءها، المرأة لو مسحت مقدم رأسها أجزاءها، طيب ما كان في المرأة كان في الرجل أيضا، هيفرق المرأة من الرجل فيها؟ يبقى على ذلك كأن على الإمام أحمد روايتان من استيعاب الرأس ولا الجزء فقط من الرأس. قال أحمد أرجو أن تكون المرأة في مسح الرأس أسهل، أن تكون المرأة يعني أن جزءا منها يكون أسهل على المرأة. قلت له ولمن؟ اشمعنى يعني؟ قال كانت عائشة رضي الله عنها تمسح مقدم رأسها. احتج من أجاز مسح البعض بما رواه أبو داود عن المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح ناصيته وذكر فوق العمامة، النصية الأمام والباقي فوق العمامة، فما كان من الرأس جزء لا استوعب، لأن العمامة مغطية للرأس، فمسح العمامة كأنه مسح على باقي الرأس. يقول: ولأن من مسح بعض رأسه يقال مسح برأسه، يبقى رجع لأنه الباء للتبعيد ولقول الشافعي فيها. لكن الحنابلة حيرجحوا أن الباء هنا للإلصاق، للإلصاق، كأنه حط المية في إيدك والصق يدك على رأسك حتى تترك بعضا من الماء لاصقا على الرأس. قالوا الباء للإلصاق، يعني لوضع اليد على الرأس جميعا فتلصق ما في اليد على هذه الرأس. وهنا زي ما تقول مررت بالباب، يبقى أنت عديت من قدامه لغاية ما خلصته، كأنك لصقت به، استوعبت كله في عبورك. فكذلك يقول برؤوسكم، يعني استوعب الرأس بلصق اليد على جميعها. هذا قولهم. رد ذلك الإمام النووي. الإمام ابن قدامة يقول الباء للتبعيد غير صحيح، ولا يعرف أهل العربية ذلك. ده كلام ابن قدامة، أهل العربية ما عرفوا شيء الباء بمعنى التبعيد دي، ما حدش يعرف. قال ابن برهان: من زعم أن الباء تفيد التبعيد فقد جاء أهل العربية بما لا يعرفونه. جاب لهم حالة هم ما يعرفوهاش. النووي يقول: أما قولهم الباء للإلصاق فقال أصحابنا لا نسلم ذلك، ونقلوا ذلك عن بعض أهل العربية، وقال جماعة منهم إذا دخلت الباء على فعل يتعدى بنفسه كانت للتبعيد، وإن لم يتعدى فللإلصاق. يبقى النووي جاب من كلام الأهل العربية إن الباء للإلصاق، ليس كما ذكر ابن برهان إنما يعرفش أهل العربية ذلك. يقول لنا النووي إذا دخلت على فعل يتعدى بنفسه امسحوا برؤوسكم. أصلها امسحوا إيه؟ رؤوسكم، رؤوسكم. الفعل متعدي ولا لازم؟ الفعل متعدي ولا لازم؟ فعل أنت فاهم يعني إيه لازم؟ ها تستعجلش، فكر قبل ما تتكلم، فكر. يبقى الفعل فعل متعدي، تعدي يعني تعدى الفعل للمفعول، والله مفعول مفعولين ثلاث مفعيل ما تفرقش، لكن مهم ان هو يكون عدى الفاعل ورحل المفعول، يبقى هذا فعل ايه؟ متعدي وليس لازما. فيقول لك اذا كان للفعل المتعدي ان هو قال لك امسحوا رؤوسكم، طب ليه ما قالش رؤوسكم؟ لو اراد الاستيعاب كان قال امسحوا رؤوسكم، لكن لما خلف الفعل المتعدي ده حط الباء فيها، يبقى مقصود الباء لحاجه معينه، قال يبقى هنا المقصود بها البعض للتبعيد فيها. يبقى اذا دخلت على فعل متعدي كانت للتبعيد، وان لم يتعدى فللالصاق، فللالصاق، إذا لم يتعدى فللإلصاق. طيب يقول أصحابنا، أصحاب الإمام الإمام الشافعية، على هذا يحصل جمع بين الآية والأحاديث، المعنى إنه الأحاديث فيها المضمضة، إنه مضمض صلى الله عليه، آسف، إنه مسح برأسه صلى الله عليه وسلم، والآية ذكر فيها امسحوا برؤوسكم، هو استوعب صلوات الله وسلامه عليه، والآية اقتصرت على البعض، بهذا جائز وهذا جائز، لكن الأولى استيعاب الرأس كله. العدم الاستيعاب، يعني شوف الإمام أحمد رخص في المرأة، وكثير من النساء تشتكي تقول لك في الوضوء بحط على شعري، شعري بيحصل له كذا وبيعمل كذا، لو كل وضوء شعري المية بتأذيه في النهاية، فكان فيه رخصة إن المسح على البعض والباقي على غطاء وغيره على الرأس. طيب يبقى كلام الإمام النووي قال لنا يفرق بين دخول الباء على فعل يتعدى بنفسه للمفعول أو على فعل ليس متعديا. يعني يبقى ذكر الأول هي امسحوا برؤوسكم، والثانية ذكرها إيه؟ وليطوفوا بإيه؟ بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. يطوف الإنسان لازم ولا متعدي؟ لازم، مش كده؟ لازم المرات، ماشي، لأنه مش هيقول يطوف الإنسان البيت العتيق، لا، ولكن يطوف بالبيت العتيق. فهنا كان الفعل لازما، فلما دخلت عليه الباء قال للإلصاق، يعني للاستيعاب، لما تتطوف في البيت العتيق تبتدي من عند الحجر لغاية ما تلف وترجع يبقى استوعبت الجمال. استوعبت الجمال. هذه اللي قال لك انه فرق بين فعل يكون متعديا وتدخل الباء على المفعول اللي فيه وبين يكون لازما وتدخل الباء. اذا كان لازما كانت الباء للإلصاق، اذا كان متعديا كانت الباء للطبعي. ده اللي اختاره الامام النووي رحمه الله. برضو صاحب القاموس المحيط له الفيروزابادي يقول في الباء حرف جر للإلصاق حقيقيا. تقول أمسكت بزيد بزيد أمسكته، يبقى هنا ألصقت يدي يدي به، ويكون مجازيا يقول مررت به، مررت بفلان، كأنك استوعبته في المرور، يبقى هو واقف في المكان وانت مريت به استوعبت، فيقول هنا إلصاق مجازي لأنك ما تلزقتش فيه، بخلاف الأولى أمسكت بزيد كان إمساكا حقيقيا. ويكون للتعدية زي قول سبحانه ذهب الله بنورهم، ذهب الله. والاستعانة ككتبت بالقلم، ويقول لنا وللسببية فكلا أخذنا بذنبه، وذكر إن الباء يعني لها معاني تدل عليها، ما هيش واقفة على معنى واحدا فقط. يقول ابن قدامة إذا قلنا بجواز مسح البعض فمن أي موضع مسح أجزاءه. لاحظ ابن قدامة لما يذكر مذهب الحنابلة كذا، وبعدين فيها قولين بيفرع على القولين، لو قال انه لا ما يجوز لمسح الجميع هنا في تضييق على الناس، لكن يقول لك لا في والله عندنا القول هذا وعندنا هذا. طيب بناء على مسح البعض انهي بعض بقى اللي يمسحه؟ تفرضنا انسان حط ايده كده ورا راسه مسح من الخلف او مسح من الامام او مسح، يقول اي جنب مسحه اجزاءه؟ قال إلا أنه لا يجزئ مسح الأذنين. مسح وهو الأذنين، حد قال يمسح الأذنين يعني ولا ولا؟ لكن الآية الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان إيه؟ يمكن واحد يفتكر من رأس حقيقي الأذنين يقول لك طب همسح وداني وبلاش الرأس. إن لا، الأذنان من رأس يعني لهما حكم إيه؟ الرأس. الرأس حكمها المسح، كذلك الأذنان لهما حكم الرأس وهو المسح. يبقى لا يجزئ مسح الأذنين عن الرأس، مش بدل من الرأس. يبقى هنا يقول لنا والظاهر عن أبي عبد الله أنه لا يجب مسح الأذنين، يعني لو إن إنسان نساها فعند الإمام أحمد أنه لا يجب مسح الأذنين، ولكن هذا الأولى لابد من مسح الأذنين، سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. المستحب في مسح الرأس أن يبل يديه ثم يضع طرف إحدى سبابتيه على طرف الأخرى ويضعها على مقدم رأسه، يعني عايز يقول أنه بل اليدين بدأ من الأمام وصل بحيث يستوعب، يعني يستوعب الجميع يبدأ. فقال فمسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، فأقبل في الحديث هنا فأقبل، وأصل الإقبال الاتيان من الخلف للأمام هذا الأصل، لكن هنا الراوي ذكر ذلك ووضحه، يبقى أنا ملزم بالتوضيح بتاع الراوي نفسه. قال بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، يبقى هنا ما قلش أقبل يعني جاب من وراء على الأمام، لا هو بدأ من الأمام كذا فسر الراوي ذلك، من الأمام حتى رده ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. ده المقدام بن معدي كرب اللي وضح لنا ذلك. إن قيل من له شعر إلى منكبي كيف يمسح في الوضوء؟ ما إذا كان شعر الإنسان طويلا هيمسح إزاي في الوضوء؟ لو وصل للخلف ورد الأمام نك الشعر كله. فالإمام أحمد يقول أقبل بيديه على رأسه مرة وقال هكذا كراهية أن ينتشر شعره، يعني مشى مع الشعر في سنه الشعر ما يتنكش شعره، فعل ذلك. قال فأقبل أحمد بيديه على رأسه مرة واحدة، مرة يعني مع الشعر في سنه ما يتنكشوش، كراهية أن ينتشر شعره، يعني أنه يمسح إلى قفاه ولا يرد يديه رحمه الله. هل يسن تكرار مسح الرأس؟ إذا كان يقصد أنه يذهب للخلف ويرجع الأمام بقى، لكنه معناه زي الوضوء ثلاث مرات والرأس ثلاث مرات، لا ما ليش ثلاث مرات في الرأس، هي غايتها أنه يذهب إلى الخلف ويرجع إلى الأمام. من السنة أن يمسح رأسه بماء جديد غير فضل أو ما فضل عن ذراعيه. البعض من العلماء يقول إنه لابد من ذلك إن ماء جديد للرأس، والبعض يقول لو بقي ماء على يديه جاز إنه هو يمسح بها على رأسه. ده لو تخيلنا أنه ممكن يكون بقي على يديه شيء من الماء. جوزه الحسن وعروة والأوزاعي، لكن الجمهور على أنه يأخذ ماء جديدا لمسح الرأس. إن غسل رأسه بدلا من مسحه، يعني ده عند بعد ما غسل وشه غسل إليه راح دماغه تحت الحنفية ورفع، يجزئ ولا لا يجزئ؟ يجزئ. إذا كان مسح باليد التصق ماء على الرأس ربما لكن وصول الماء بالكثافة من باب أولى. لو حصل على رأسه ماء المطر هل ممكن يجزئه وهو بيتوضى كوز أمامه وبعدين وصل للرأس الماء بتشتي فاكتفى بالماء اللي نزلت على دماغه؟ يجزئه. يجزئه. لو مسح رأسه بخرقة مبلولة، خرقة مبلولة حيث يفضل ماء على الرأس، الراجح أنه يجزئ. لكن لاحظ قلنا يجزئ مش معنى هذا الأفضل، مش معنى الأفضل، لكن نقول إذا فعل أجزأ ذلك هذا المسح. لكن لو وضع الوضع فقط، إن خدها وضعها وبعدين شالها، يقول لك لم يجزئه لأنه ليس مسحا، المسح له الإمرار، لكن هذا لم يمسح في ذلك. لكن حيشكل عليه إن هو نفسه قال لو وضع يده على يفوخي، على يفوخي وما فيها ماء خلاص، نفس الحكاية في هذا الشيء، لكن هذا ليس الأمثل، ليس الأمثل. يقول ومنه الأذنان، من الرأس الأذنان، للحديث الأذنان من الرأس، رواه ابن ماجه صححه الشيخ الألباني رحمه الله. الأذنان من الرأس، يقول قياس المذهب وجوب مسحهما مع مسحه، ده إذا قلنا على القول بأنه إيه لابد من استيعاب الرأس، على القول الآخر أنه البعض يبقى خلاص ما يجبش معه ولا. قال الخلال كلهم حكوا عن أبي عبد الله في من ترك مسحهما عامدا أو ناسيا أنه يجزئه، أنه يجزئه، يعني اللي مسح راسه وساب أذنيه سواء متعمدا أو إنه ناسيا يقول يجزئه، وذلك لأنهما تبع للرأس، لكن الأولى إنه يمسحهما لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقول الأذنان من الرأس. أيضا جاء أنه مسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، الظاهر الخارج والباطن، يبقى هنا من السنة مسح الرأس وبعدين أدخل السببتين في صماخ الأذنين مسحهما من الظاهر ومن الباطن، يستحب ذلك. وجاء في حديث المقدام مسح برأسه وأذنيه وأدخل إصبعيه في صماخ أذنيه. وغسل الرجلين مع الكعبين، غسل الرجلين مع الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم بالنصر بالفتح فيها، قراءة نافع وقراءة ابن عامر وقراءة حفص عن عاصم والكساء ويعقوب يقرؤون وأرجلكم إلى الكعبين. باقي القراء لحب ابن كثير وابو عمرو شعب عن عاصم وحمزة وابو جعفر حيقرؤوها وأرجلكم إلى الكعبين. يبقى هنا قراءتان وأرجلكم إلى الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين، حينبني عليها خلاف في المعنى وفي الفعل، نخلي كده نقف عليها المرة الجاية إن شاء الله.